السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تدين تصريحات المستشار الألماني المعادية وتنتقد الإزدواجية الغربية بشأن برنامجها النووي السلمي. أهالي معتقل الرأي في البحرين يواصلون تحركاتهم السلمية للمطالبة بالإفراج عن كل المعتقلين. مقاومون فلسطينيون يطلقون النار باتجاه حاجزين عسكريين في جنين، والأسرى يواصلون خطواتهم التصعيدية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني التصريحات المعادية التي أطلقها المستشار الألماني أولاف شولتس خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، منتقدا الإزدواجية الغربية بهذا المجال. وقال كناني إن الادعاء بأن إيران تحاول الحصول على سلاح نووي وإن هذا تهديد للآخرين ما هو إلا تصريحات مكررة من قبل المسؤولين الألمان والكيان الصهيوني. وأعرب كنعاني عن استغرابه تصريحات المسؤولين الغربيين رغم الإشراف والمراقبة الشديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما لا يتحدثون شيئا عن خطر الترسانة الهائلة للأسلحة النووية عند الكيان الصهيوني على المنطقة والعالم. تواصل إيران وروسيا والصين مناورات حزام الأمن البحري شمال المحيط الهندي بحضور مراقبين من باكستان وكازاخستان. وقال المتحدث باسم المناورات الإدميرال الإيراني مصطفى تاج الديني إنه تم وخلال هذه المرحلة من المناورات تنفيذ عملية اعتراض وتدمير أهداف جوية ليلا بمشاركة وحدات بحرية وجوية من البلدان الثلاثة. ولفت إلى أهمية هذه المرحلة نظرا إلى أن استهداف المواقع الجوية ليلا يتطلب التنسيق التام واستلام الأوامر بشكل عاجل، مضيفا أن اللغة المشتركة للمناورات تعتمد التكتيكات اللازمة للقوات المشاركة. للمزيد عن طبيعة هذه المناورات وأهدافها نستمع إلى ما يقوله قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الإدميرال شهرام إيراني.
هذه التدريبات تتم في شمال المحيط الهندي، وهذه المنطقة المائية تحظى باهتمام وبأهمية كبرى. ما هي رسائل هذه التدريبات في هذه المنطقة من العالم؟ إن الرسالة الأولى المهمة هي تؤكد أهمية هذه المنطقة المائية لأنها ممر مائي مهم، وهي تصل جميع قارات العالم ودول المنطقة، هي المصدر الكبير للنفط في هذا العالم، وإن 60% من النفط يعبر من هذا الممر المائي الدولي، وإن كثيرا من التجارة البحرية تمر وتتم عبر هذه المياه. وهذا يدل على أن كثيرا من البضاعة في العالم يتم تبادلها في هذه المنطقة المائية، لذلك تحظى هذه المنطقة باهتمام بالغ، ويجب أن نوفر لها الأمن والضمان الأمني لكي ينعم سكان هذه المنطقة بالأمن والاستقرار ويتاجر في ظل هذا الأمن الذي توفره لهم دول المنطقة، وإن نظرتنا إلى الجميع نظرة الإخاء والوئام، وكانت تدريباتنا وتمريناتنا تسير على هذا الهدف، والتمرين والتدريب على مكافحة القرصنة البحرية والإرهاب البحري، وهذه رسالة جيدة لجميع أبناء المنطقة.
يواصل البحرينيون حراكهم الشعبي السلمي اليومي للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون النظام الخليفي دون قيد أو شرط، ونظمت حشود من الجماهير وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وإنقاذ حياتهم بعد انتشار مرض السل داخل السجون، وحمل المشاركون صور الشهداء إلى جانب صور قادة المعارضة، كما رفع لافتات كتب على بعضها أنقذوا سجناء البحرين والشعب يريد تبييض السجون والحرية للسجناء. أطلق مقاومون فلسطينيون النار فجر اليوم على حاجزي الجملة وسالم العسكريين الصهيونيين في جنين بالضفة المحتلة، كما استهدف المقاومون الليلة الماضية مستوطنة شمال طول كرم بوابل كثيف من الرصاص. من جهة أخرى أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين الإضراب الشامل اليوم حدادا على أرواح الشهداء الأربعة الذين اغتالتهم القوة الصهيونية أمس الخميس، وبينهم اثنان من قادة المقاومة وفتى فلسطيني. أما في القدس فقد أغلقت قوة الاحتلال صباح اليوم عددا من الشوارع داخل المدينة بدعوى تأمين مسير ماراثون تهويدي تنظمه بلدية الاحتلال حول الأجواء في الضفة الغربية، خاصة بعد عملية اغتيال المقاومين في جنين أمس والانقسام الداخلي الذي يعيشه الكيان الإسرائيلي. نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من الضفة المحتلة.
بالطبع الأوضاع في الضفة الغربية ما زالت ملتهبة، وما زال الوضع مرشح للانفجار في أي لحظة. نحن نتحدث عن 88 شهيدا سقطوا منذ بداية العام، ويتوزعون هؤلاء الشهداء وفق وزارة الصحة الفلسطينية، يتوزعون على تقريبا غالبية المدن الفلسطينية، لكن طبعا مدينة جنين كان لها النصيب الأكبر ب 35 شهيدا حتى يوم أمس، طبعا مع الشهداء الأربعة الذين سقطوا يوم أمس. نحن الآن لا نتحدث عن منطقة جغرافية واحدة في الضفة الغربية هي التي قدمت واستنزفت، كما قلنا إن كانت جنين هي المدينة الأكثر استنزافا، لكن كل المدن الفلسطينية أصابها هذا الوابل من الإعدامات ومن القتل. لذلك الوضع طبعا في الضفة الغربية مرشح في أي لحظة للانفجار، لكن ما هو أكثر من ذلك وما هو أهم من ذلك؟ إذا كان الأمر في السابق كنا ننظر إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو وحكومة المتطرفين الذين معه فقط يحاولون تصدير أزمة من الداخل الإسرائيلي إلى الضفة الغربية، فيبدو أن الأمور ليست كذا. واضح تماما أن الآن بدأنا ندخل مرحلة جديدة، هي مرحلة تنفيذ هؤلاء المتطرفين لما يسمى باستراتيجية التطهير على الأرض على حساب الفلسطيني وعلى حساب الدم الفلسطيني. هناك صراعات تحدث اليوم بين وزير الحرب جالانت وسموتريتش الذي أيضا له يعني حقيبة وزارية في وزارة الحرب الإسرائيلية، فيتم اليوم يعني وضع حلول للمشاكل في هذه الوزارة على حساب السماح لسموتريتش والسماح لمجموعاته بالتوسع الاستيطاني. بالنسبة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية هي على ما يبدو فعلا تتهيأ لأن تكون هناك مواجهة كبيرة ومفتوحة مع مع المقاومة الفلسطينية، سواء أتحدث هنا عن المقاومة في الضفة الغربية أو حتى على أن تكون هناك مواجهة مع قطاع غزة.
يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال لليوم 32 على التوالي معركة العصيان تصديا لممارسات سلطات السجون وتحديا لإجراءات وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير. وقرر الأسرى صباح اليوم حرق غرف في أقسام السجون ردا على الإجراءات العقابية بحقهم، وفي ظل مماطلة إدارة السجون للاستجابة لمطالبهم وسط إجراءات تصعيدية جديدة. هدد مجلس الأمن الدولي بعقوبات ضد من يقاوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح في ليبيا أو يعرقلون إجراء الانتخابات. وأعرب المجلس عن ترحيبه بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية، مشددا على الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال العام الحالي. كما جدد المجلس دعمه القوي للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، فيما أشاد بدور مصر في تسيير المحادثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا. عطل متظاهرون حركة المرور في باريس اليوم، حيث هاجم منتقدون غاضبون ومعرضون ونقابات عمالية قرار فرض مشروع قانون رفع سن التقاعد من دون موافقة مجلس النواب الفرنسي. وتكررت مشاهد مماثلة في العديد من المدن الأخرى، حيث حطمت واجهات المتاجر وواجهة البنوك، فيما أعلنت الداخلية الفرنسية توقيف 310 أشخاص بهدف استجوابهم. ومن المتوقع أن تبدأ أحزاب المعارضة في وقت لاحق اليوم إجراءات التصويت على سحب الثقة من الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ومن المرجح أن يتم التصويت خلال بضعة أيام. المزيد عن استمرار الاحتجاجات في فرنسا والتوقعات بشأن سحب الثقة من الحكومة في سياق التقرير التالي. مظاهر الغضب واضحة في كل مكان بفرنسا، فالشوارع أصبحت أشبه بساحة حرب بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى. وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف ومواجهات بين المحتجين الذين رفعوا أعلام النقابات وأحزاب يسارية والشرطة التي استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم بالقوة واعتقلت العشرات منهم. والمطالب رفض مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64. ويعتقد المراقبون أن ماكرون اختار المواجهة عبر تمرير المشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية. لذا أعلنت المعارضة الفرنسية اليمينية أنها ستقدم اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة. وقالت زعيمة نواب اليمين مارين لوبان إن قرار ماكرون يمثل فشلا ذريعا له ولرئيسة وزرائه إليزابيث بورن.
يجب على الحكومة أن تفهم أننا لسنا في الشارع للاستمتاع، وأن مستقبل فرنسا معنا والاقتصاد يتم معنا.
لقد كشف ماكرون وبون عن كامل ترسانتهم غير الديمقراطية. يجب سحب هذا القانون بالكامل، لأن قانون التقاعد في الحقيقة غير قابل للتعديل وغير قابل للتفاوض.
ويبدو أن الغضب لم يقتصر على الشوارع، فقد امتدت شرارته إلى المؤسسات، ومنها الجمعية الوطنية نفسها التي استهجنت قرار ماكرون تمرير المشروع دون تصويت، حيث علت صيحات النواب المعارضين في الجمعية أثناء إعلان رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تفعيل المادة التي تجعل مشروع القانون بأكمله من مسؤولية حكومتها. ووصل مشروع القانون إلى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب بعد صدقة مجلس الشيوخ عليها. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقرار المشروع من دون تصويت يدل على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية.
إلى العناوين. إيران تدين تصريحات المستشار الألماني المعادية وتنتقد الإزدواجية الغربية بشأن برنامجها النووي السلمي. أهالي معتقلي الرأي في البحرين يواصلون تحركاتهم السلمية للمطالبة بالإفراج عن كل المعتقلين. مقاومون فلسطينيون يطلقون النار باتجاه حاجزين عسكريين في جنين، والأسرى يواصلون خطواتهم التصعيدية. في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
ومدتي وملائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وردت هذه الجملة في رسالة حساسة ودقيقة وجهها الإمام أمير المؤمنين إلى عامله وتلميذه ابن حنيف، عثمان ابن حنيف الأنصاري. والجملة ما هي؟ الجملة جدا مهمة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا. هذا نقرأ منا عمق الشعور بالمواساة عند إمامنا أمير المؤمنين. وطبعا الإمام يريد لتلاميذه ولمحبيه أن يحملوا هذا المعنى، هذا الشعور، لا يبتعدوا عن هذا الخلق. وكما قيل: إن المحب لمن يحب مطيع. الهاجس الذي كان يؤرق أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأحيانا يحرمه لذة المنام، يعني ينام ليلته مؤرقا، يهتز بكل بدنه بسبب هذا الهاجس. ما هو؟ وحولي بطون غرثى وأكباد حرى. لذلك نلاحظ أن الإمام يفرد أحيانا أو يقتطع قسما من وقته الثمين في النهار في الليل، وهو يتتبع هذا الصنف من الناس وهم الضعفاء. حتى قال المؤرخون أن الإمام كان يتمشى ذات يوم وهو يدقق ببصره ببصيرته على الأفراد العابرين، فلاحظ امرأة من بعيد تحمل على منكبها قربة ماء. ذاك اليوم ما كانت إسالة مياه، ومن الأعمال كان نقل المياه، السقي، السقاية، الإنسان يشيل الماء نقله من البئر ودي إلى أصحاب البيوت لقاء أجور بسيطة رمزية. الإمام استأثر بهذه المرأة المتعبة وعلى متنها هذه القربة، فجاء الإمام سلام الله عليه واصطف إلى جنبها. وقلت في أحاديث سابقة أن الأئمة والنبي الأنبياء كانوا ينصهرون مع الجماهير ومع الطبقات الشعبية بلباسها بسكنها بكل مظاهرها. الإمام لما اصطف إلى جنب هذه المرأة وظهر لها كإنسان عادي، سألها: أمة الله، اسمحي لي أن أعاونك. فأخذ القربة وضعها على منكبه، ثم أخذ ينتزع منها الحديث عن وضعها، فكشفت له أمرها. ومن غرابة الصدف أنها خاطبت الإمام بهذا الخطاب وهي لا تعرف أنه أمير المؤمنين. قالت له: إن علي بن أبي طالب بعث بزوجي إلى بعض الثغور بمهمة وقتل، وترك علي صبيانا يتاما، وألجأتني الضرورة إلى إعالتهم، فأنا أحمل الماء إلى هذا أو ذاك، أسقيهم، أستقي لهم الماء في سبيل أن مثلا أقوت هؤلاء الأطفال. أوصلها الإمام إلى باب دارها، ولكنه رجع وهو يختض ويرتجف، وحمل زنبيلا مليئا بالدقيق واللحم والتمر، وجاء إلى منزلها وطرق الباب. فوجئت المرأة وهي تسأل: من على الباب؟ قال: أنا ذلك الرجل الذي حملت معك القربة، افتحي لي الباب، فقد أتيت بشيء للصبيان. فتحت الباب، ولتفاجئ الإمام بكلمة أخرى شق عليه أن يسمعها، فرحبت بالإمام وهي تقول: رضي الله عنك وحكم بيني وبين علي بن أبي طالب. وإذا بالإمام يتضاعف ألمه ويتضاعف شعوره. جلس الإمام سلام الله عليه والتفت إلى المرأة وهو يقول: يا أمة الله دعيني أعاونك. فهي عمدت إلى الطحين وقالت: أنا أذهب إلى الطحين وأنت ألقم الصبيان ما عندك من طعام. فجعل الإمام يطعمهم التمر، وكلما ناول صبيا شيئا قال له: بني اجعل علي بن أبي طالب في حل من أمرك، ارضى عن علي بن أبي طالب. والمرأة بعد لم تستفق ولم تنتبه، والإمام سلام الله عليه منشرح الحال مع الأطفال الصغار، حتى إذا اختمر العجين قالت المرأة: يا أخا العرب ساعدني واسجر التنور نارا. فجعل الإمام سلام الله عليه يسجر التنور ويلفح لهيب النار بوجهه، وإذا به سلام الله عليه يخاطب نفسه: يا علي ذق حر النار في الدنيا، هذا جزاء من ضيع الأرامل واليتامى. والمرأة أيضا لم تنتبه، والإمام أمير المؤمنين مشغول في ظل هذا الجو وفي ظل هذا الوضع. وإذا بالأثناء تطرق الباب وتدخل امرأة وهي تعرف شخصيا أمير المؤمنين، فلما أبصرت أمير المؤمنين واقفا على ذلك التنور صاحت بالمرأة، سلمت على الإمام، ثم قالت: أتعرفين من هذا؟ قالت: لا. قالت: لا تعرفين من هذا؟ قالت: لا، إنه رجل صادفني وطلبت إليه أن يعاونني ويزجر التنور نارا. قالت: ويحك، إن هذا مولى الموحدين، مولى الموالي، أمير المؤمنين سلام الله عليه. وقعت المرأة على قدمي الإمام تعتذر إليه، وهي تقول: سامحني عذرا يا أبا الحسن. وليرد عليها الإمام ليقول بأبيه وأمي: عذرا إليك يا أمة الله. بهذه الروحية كان الإمام سلام الله عليه يعمل على معافاة من يعانون هذه الأوضاع وهذه الأموم وثقل المعيشة، حتى عرف الإمام بأنه أبو الأرامل واليتامى. مالك الأشتر لما جلب ابنة أبي ذر اليتيمة إلى المدينة، أين أذهب بك؟ البني غفار لا، البيت لا، وين؟ قالت اذهب بي إلى بيت أبي الأرامل أمير المؤمنين. فذهب بها إلى بيت الإمام ليستقبلها ذلك الصدر الذي استوعب آهات الآلاف من المؤمنين. سلام الله عليك يا أبا الحسن، وجعلنا ممن يحبك دنيا وآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، رحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات في الأراضي المحتلة وجرائم الكيان الصهيوني المحتل بحق الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية والإسلامية الأخرى.
وفي حلقة اليوم نركز الضوء على طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية ومغازي هذا القرار الإفريقي الذي قوبل بترحيب كبير من قبل العديد الأوساط العربية والإسلامية والعالمية، لما له من دلالات تفند أساطير حكومة نتنياهو بأن كيانه ليس كيانا منبوذا في المجتمع الدولي.
عنوان الحلقة: دلالات طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي.
سيداتي يا نساتي سادتي، لم تمر قمة الاتحاد الافريقي بدورتها 36 كغيرها من الدورات السابقة، بل تصدرت في يوم الافتتاح واقعة حازت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت دبلوماسية إسرائيلية للطرد في اليوم الأول للقمة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حراسا يرافقون نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الصهيونية شارون بارلي خارج قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية.
وقالت إيبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أنه طلب منها مغادرة المقر لأنها لم تتلقى دعوة باسمها لحضور هذا الاجتماع. وكان الوفد الإسرائيلي المطرود قد ادعى أن لديه دعوة لحضور جلسة افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي 36، لكن لم يتمكن الوفد الصهيوني من إثبات ذلك. وعلى أثرها قام أمن القاعة بإجبارهم على الخروج وطردهم بعد أن تبين بأن أعضاء الوفد تسللوا إلى قاعة افتتاح القمة ببطاقات دعوة تعود لأشخاص آخرين. وكان الكيان الصهيوني يسعى لتسجيل نجاح دبلوماسي واه له من خلال المشاركة في جلسة افتتاح القمة.
نعم أعزائي الكرام، وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن مفوضية الاتحاد الإفريقي ألغت دعوة كانت وجهتها سابقا إلى إسرائيل لحضور افتتاح القمة بعد ضغوط مارستها الجزائر وجنوب أفريقيا لمنع الاحتلال الإسرائيلي من حضور أي نشاط في القمة. وحول هذا الموضوع دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز في لقاء اليوم، وهو الدكتور هادي عيسى دلول المستشار في القانون الدولي والفيزياء النووية من طهران. بداية السلام عليكم دكتور هادي عيسى، يعني ماذا نفهم من طرد الوفد الإسرائيلي من جلسة افتتاح القمة الإفريقية؟ تفضل.
الموضوع ليس بعملية أن الأفريقي أصبح لديه رؤية جديدة بقدر أنه أصبح مستاء من الصهيوني، مثلهم مثل أي دولة أوروبية أو غربية كانت تستفيد من الصهيوني وكان هناك التزامات، ولكن الآن الواعي منهم من يفر من أمام الصهيوني، لأن كلما قلت الخدمات المقدمة من الأوروبيين كلما زاد الضغط على الدول التي لا زالت تستطيع إسرائيل الدولة العبرية أن تسيطر عليها، فبالتالي الأعباء ستكون أكبر، فمن مصلحتهم الفرار من المواجهة بالتعاون مع الصهيوني من أجل أي عمل. موضوع إجراء الإسرائيلي باتخاذ القوة في العالم وعملية الهيمنة على الكوكب بالاتفاق مع المحفل الماسوني، حيث كانت عائلة واحدة جسد من نصفين صهيوني ويهودي مستثمر، فالصهيوني المستعمر هو كان المسؤول عن تأسيس الدولة الصهيونية والوزارات والقيادات وجيش الدفاع والموساد والسيطرة العسكرية على دول الجوار فلسطين لبنان سوريا ومصر، والجزء الثاني كان مسؤول عن السيطرة والهيمنة والقرصنة على الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وعلى تأسيس المافيا العالمية وعلى تأسيس الماسونية العالمية، على أن يكون كل منهم له دور يقوم فيه، وقد كانوا على تواصل وترابط وتزامن في العمل وإنجاز كان جدا عالي النجاح، إلى أن فجرت الثورة المباركة فانقلب السحر على الساحر. كان الإمام الخميني قدس سره أهم نقطة كانت هو يوم القدس العالمي، وهذه هي كانت الشرارة الأولى التي انبثقت منها الشعلة لدولة فلسطين بإعلان السفارة إسرائيل سفارة فلسطينية وأعلن يوم القدس العالمي. كان العمل الإمام الخميني قدس سره، وهذا ما ورثنا إياه، أن نقوم بإجراء دراسة عدونا، الفصل ما بينهم وضرب الإجراءات التي تجمعهم مع بعضهم، فلا يجمعهم لا توراة ولا إنجيل ولكن استثمارات وسرقات، فإن اختلفوا عليها يصبحوا كمجموعة الضباع الذين يعيشوا في زمرة، ولكن حينما تختلف النظم الدموية بينهم سيأكلوا بعضهم البعض، والحمد لله هذا ما تم تحقيقه، حتى وصلت أن اليهودي الخارجي بعد الأزمات وكسر موضوع 5+1 في سوريا وانهيار الاقتصاد أن يبحث على مصلحته أولا وأن يعمل بعقلانية، أن هؤلاء الناس المعروفين بمحور المقاومة لم ننجح بحربهم العسكرية، لم ننجح بالاقتصاد العسكري الاقتصاد المالي من خلال الأزمات والعقوبات، ولم ننجح في عملية تهديدهم من خلال الإجراءات، ولم ننجح بخرقهم من الداخل من خلال إجراءات مستضعفين. فماذا الحل؟ إن كانوا هم ممكن أن نجرب معهم أن نعطيهم ما يريدوا، وإن كنا سنتخلص من الصهيوني الإسرائيلي مقابل أن نأخذ بقيمته استثمارات، وبما أن لا يجمعنا في هؤلاء الصهاينة إلا هذه السرقات، فقد حققنا أهدافنا كيهود أوروبيين وأمريكان، وحصلنا على نفط الخليج سرقة من العربان الذين هم مغيبين عن الوعي، وأصبحنا الآن يجب أن ننتهي بأقل عدد الشركاء كي لا تتقسم هذه الخيرات المسروقة على عدد أكبر، وحتما الإسرائيلي لن يقبل إلا بحصة الأسد كونه هو الأساس في عملية الصدام العسكري. فإن كنا نستطيع أن نتخلص من الصهيوني ونصالح المحور ونخرج رابحين باستثمارات جديدة دون أن يأتوا ويصطدموا معنا مرة أخرى من خلال المدخرات التي سرقناها والتي هي عرضة لقصف أنصار الله من جهة، لقصف محور المقاومة من جهة، ونحن نحاول أن نخرج تلك المدخرات بدون أي اضطراب. اليهودي المستثمر هكذا يفكر، اليهودي المستثمر يخاف من الحروب، فكلما هيج لها الإسرائيلي كلما كان هناك اضطراب أكبر، لأنهم يعرفوا بأن الإسرائيلي لن يخسر بقدر من سيخسر في اليهود الخارج الذين لديهم نقاط ضعف أكثر استثمارية، لذلك يجب التخلص منهم اليوم، ولكن للأسف سيكون شرطهم أن تكون هذه مشروطة وارتباطها باستثمارات يحصلوا عليها مقابل أن يتركوا الصهاينة لمحور المقاومة أن يتخالصوا معهم دون أي تغطية دولية. وحتما الأمر الأساسي سيكون أن يخرج نفط الخليج بهدوء دون اضطراب أن يقول لهم أنكم سرقتوا الخليجيين، والأمر الثاني أن يكون هناك استثمار جديد في المنطقة مثل لبنان وخلافه، والمنطقة الثالثة وهي الأهم في محور الكلام نفط فلسطين، لا يأتي أي جهة خارجية غير هؤلاء أن يستثمرها مقابل هذا العرض، تأخذوا فلسطين تعطونا حق الاستثمار البتروكيميائي فيها احتكارا.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:20، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 56 دقيقة عصرا. أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام من جديد. الكيان الإسرائيلي شعر بقوة الصفعة التي تلقاها عند طرد وفده من القمة الإفريقية، مما دفع المتحدثة باسم الخارجية الإسرائيلية للتنديد بهذا القرار واعتباره أمراً خطيراً، كما وجه الاتهامات الواهية للجزائر وجنوب أفريقيا بالتحكم في الاتحاد الإفريقي. اللافت أن هناك حالة إصرار من الكيان الإسرائيلي للبحث عن أي وجود له في الاتحاد الإفريقي لشرعنة وجوده ونسيان حقيقة أنه كيان محتل غاصب لا تاريخ ولا وجود شرعي له على الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال ممارسة الضغوط على بعض الدول الإفريقية، وهو الأمر الذي لا تقبله الدول الحرة الشريفة.
فبعد أن منح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد موسى فقي بقرار أحادي الجانب تل أبيب في شهر تموز يوليو من عام 2021 صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وهو الأمر الذي قوبل بانتقادات داخل المنظمة القارية ومن سفارات كل من الأردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن، وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الأفريقية العربية. كشفت مصادر إعلامية جزائرية أن مسألة سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الأفريقي من الكيان الإسرائيلي ستكون على جدول أعمال القمة الأفريقية العادية. وأضافت المصادر أن الكيان الصهيوني يمارس ضغوطا على دول قارة السمراء من أجل قبوله عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي خلال الدورة المرتقبة.
بهذا الشأن مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور هادي عيسى دلول. دكتور، أرحب بكم ثانية. برأيكم إن سيناريو إلغاء وإنهاء عضوية إسرائيل بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي رغم أهميته سياسيا ومعنويا، هل يعني انتهاء الاختراق الإسرائيلي الحاصل في القارة الإفريقية؟
الموضوع ليس بانتهاء الاختراق الإسرائيلي، إسرائيل لا زالت للأسف هي تسيطر على دول كثيرة ومنها أفريقيا، ولكن الاتحاد الأفريقي هو أكثر صلابة بعملية المواجهة، طبعا ليس من أجل الشعب الفلسطيني أكيد، ولكن من أجل مصالحه، لأنه يعلم وجرب الصهيوني كيف يتفاعل مع الدول التي يتعامل معها وكيف يجبرها على تنفيذ الأجندات. فالأفريقي مختلف عن الأوروبي، لا يمكن أن يأتوا ويفرضوا عليه أجندات، وهذا أصبح قريب. لذلك يحاول بحركة استباقية أن يحجم الإسرائيلي بطلباته، ولا يكون هناك أمر مفتوح ممكن أن يصل بالتهديد إن لم ينفذ الأفريقي الطلبات الصهيونية.
لا نزال نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. موضوع حلقة اليوم: دلالات طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي.
أحبتنا الأفاضل، واقعة طرد الدبلوماسية الإسرائيلية من قمة أديس أبابا الأفريقية وضع كيان الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليه في حجمهم الطبيعي بأنهم غير مرحب بهم في أي مكان، وأن دخولهم كما جرت العادة يكون بالاحتيال والتزوير. النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجهوا التحية إلى الجزائر التي تناصر القضية الفلسطينية والتي تقف في وجه كيان غاصب بطح له العديد من الدول المطبعة فيما اعتبر الناشطون أن هذه الواقعة تمثل صفعة لكيان الاحتلال وإجهاضا لمشروعه في أفريقيا، بالإضافة إلى أنها بارقة أمل أن الأمة الإسلامية والعربية لا زالت تدافع عن قضيتها الأولى فلسطين في وجه المتخاذلين.
نعم أعزائي الكرام، تركت حادثة طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي مجموعة تبعات ودلالات، ولم تكن مجرد خلل في الدعوة أو خطأ في الإجراءات، فالأمر هنا أعمق وأكبر من مجرد حادثة يمكن استدراكها أو تمريرها، وهو يتعلق بالرفض الإفريقي للاختراق الإسرائيلي، وهو مقدمة سيكون لها ما بعدها في مواجهة التسلل الإسرائيلي إلى الدول الإفريقية منفردة. فبينما تستفرد إسرائيل في التطبيع بكل دولة إفريقية على حدة، كان قرار طرد الوفد وتعليق العضوية قرارا إفريقيا جماعيا. ويمكن إيجاز جملة الدلالات التي ترتبت على طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي، منها أن الدول المشكلة للجنة السبع المنوط بها بحث عضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي هي دول مؤثرة في النظام الإقليمي الأفريقي، ولها حضورها ووزنها السياسي والاقتصادي، ومن غير الوارد في أجندتها تمرير أو قبول عضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي، ولكن يجب الانتباه من حصول اختراق إسرائيلي مدعوم من واشنطن لبعض هذه الدول ما قد يؤثر في مواقفها.
نعم أعزائنا الكرام، وهناك اتهام إسرائيلي بأن من يقف خلف قرار طرد الوفد الإسرائيلي هم إيران والجزائر وجنوب أفريقيا، ما يعني أن هناك كتلة إقليمية ودولية وازنة وفاعلة ترفض الاختراق الإسرائيلي لأفريقيا، والأهم أن هناك إقرارا إسرائيليا ضمنيا بقوة هذه الكتلة وتأثيرها. غضت الدول الإفريقية المطبعة مع إسرائيل الطرف عن حادثة طرد الوفد الإسرائيلي وقرار تعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي، وهو ما يعني صفرا كبيرا لنتنياهو وللرهان الإسرائيلي على التطبيع مع الدول الأفريقية. وإذا وضعت مصلحة أفريقيا أمام التطبيع فإن الغلبة للمصلحة والوحدة الأفريقية، والمرجح أنه لا يمكن التضحية بالعلاقات البينية بين دول الاتحاد الأفريقي من أجل عضوية إسرائيل في الاتحاد، إذا كان التقدير أن ذلك قد يفضي إلى انقسام بين الدول الأفريقية. وبهذا الشأن نتوجه للمرة الأخيرة في هذا اللقاء إلى ضيفنا الدكتور هادي عيسى دلول. دكتور، هناك اتهام إسرائيلي بأن من يقف خلف قرار طرد الوفد الإسرائيلي هم إيران والجزائر وجنوب أفريقيا، هل ترى في هذا التصريح الإسرائيلي أن هناك إقرارا إسرائيليا ضمنيا بوجود كتلة إقليمية ودولية وازنة وفاعلة ترفض الاختراق الإسرائيلي لأفريقيا؟
ليس موضوع إيران أو المحور أو أي دولة أو الجزائر، العملية تقتصر بأن الأفريقي لا يريد أن أحد يعطيه إملاءات ويفرض عليه أجندات، ورأى ماذا فعل الإسرائيلي في بعض الدول، فبالتالي الأفريقي وضعه مختلف بشكل عام، الأفريقي وضعه مختلف، فبالتالي من الصعب أن تفرض عليه أجندات. وحتى موضوع الإرهاب، يعني من خلال خرق الأفارقة بأعمال إرهاب وتفجيرات وخلافه لأنهم لم يلبوا الأجندة الإسرائيلية، هذا صعب مع الأفريقي، وأعتقد أنه خسارة الإسرائيلي للأدوات الأفريقية ستكون خسارة كبيرة بعد الآن التوتر الموجود بينهم وبين واشنطن. جميع الدول أصبحت متأزمة من الصهيوني، وعلى جميع الأذكياء أن يتخلصوا من علاقتهم بالصهيوني كعود الثقاب المشتعل الذي يضيء الطريق، ولكن هذا العود إن وصل الاشتعال فيه إلى آخر العود سوف يحرق الأصبع الذي يحمل، فالذكاء أن نتخلص من هذا العود قبل أن يحرق أصابعنا، طالما أنه أدى واجبه وأضاء لنا الطريق بالفترة الماضية كلها. كل دولة في يوم من الأيام ربح الدولار أو استثمر الدولار أو سرق الدولار أو كسبت استثمار بقيمة دولار بسبب تقربها وعلاقتها مع الصهيوني، اليوم عليها أن تدفع الثمن. كل الدول لديها أجندات داخل الموساد، والموساد الآن بسبب التوتر في أوكرانيا، توتر مع أوروبا، ضعف الوجود الأمريكي كما كان بالسابق لحماية دولة إسرائيل، عليها تستنفد كل المذكرات القديمة وتخرجها لتستثمرها في حق الرد على كل الخدمات التي قدمت من المحفر الإسرائيلي لتلك الدول، وبالتالي عليهم أن يدفعوا أو يحاربوا أو يمولوا أو يعسكروا. فالدول التي لا تريد أن تنخرط في هذا الأمر عليها أن تخلق إشكال مع الصهيوني لأي سبب لتعمل عداء معه، وبالتالي يكون مبرر لقتل صلات الخاصة بهذه الأمور الغير دبلوماسية. من بعد عملية النجاح الحمد لله، للأسف الشديد دخلنا في حرب 8 سنوات طاحنة مع صدام التكريتي، وكان هذا أمل آخر للصهيو أمريكي أن يكسر مسيرة الإمام الخميني قدس سره من خلال سيطرة العراق على المنافذ الإيرانية بشرق إيران من خلال هذا الدخول، ويعود أمجاد محمد رضا خان ورضا خان الحفيد الذي كان ينتظر على أحر من الجمر بالخارج أن تنكسر جمهورية إيران وتعود المملكة لملكه البهلوي. والحمد لله بعد 88 أعيدت هيكلة الجمهورية الإسلامية، ولكن على منظومية فكر أوسع. الطيبة والانضباط في الأعصاب والانضباط في المسامحات لم تعد كالسابق للأسف، بعدما ضبطت بأن الجميع كان يساعد التكريتي في هذه الحرب، وبقيت الجمهورية الإسلامية على خط فلسطين الباب الأول للمقاومة والباب الأول للتأسيس محور مقاوم داخل الأراضي الفلسطينية. وطبعا كانت العملية بصعوبة جدا هائلة بعدم وجود أي التماس جغرافي بالحدود ما بين فلسطين والجمهورية الإسلامية مباشرة في ذلك الوقت، فلم يكن لنا إلا الأبطال في جنوب لبنان الذين كانوا ولا زالوا يقفوا على قدم واحدة ليضعوا أعينهم على حركة هذا الصهيوني والحرب معه. الآن يا أعزائي، الفكرة ليست بما يحاول أن يروجوه. المرض السرطاني في الجسد لما يكون متأصل ويكون الورم واضح، لا يمكن لطبيب السرطان أن يستأصل هذا الورم مباشرة لأنه أصبح متأصل في العضو. يجب أن يكون هناك علاجات كيميائية وإشعاعية كي يفصل هذه الأطراف المتأصلة في العضو، ومن ثم يستأصل بهدوء. إسرائيل كذلك الأمر. للأسف الشديد قوة إسرائيل لا تكمن لا بجيش الدفاع ولا بالموساد ولا بكل القيادات العسكرية والهيمنية الموجودة داخل إسرائيل الأرض المحتلة. قوتهم الحقيقية التي صمدوا فيها 70 عام هي ارتباطهم بالأمم المتحدة والسيطرة على مجلس الأمن. فكان واجب على المحور في مرحلة معينة أن يضع البندقية العسكرية جانبا ويبدأ يعمل على البندقية السياسية والدينية والثقافية لمحاربة هذه الأطراف كما تحرق الأطراف لهذا الورم السرطاني اللي يكون في الجسد من خلال العلاج الإشعاعي. وهنا بدأت العملية بكسر 5+1 من أجل تفتيت هذا القرار. لو أن إسرائيل داعش حوربت أينما وجدت فهو تنظيم إرهابي معترف فيه، ولكن للأسف إسرائيل دولة لديها حقوق، لديها مسؤوليات أممية، برعاية العرب وهذا مؤسف أصبحت إسرائيل دولة. لذلك كل من يحاول أن يعلي الأصوات ويقول أنتم لا تريدوا الخلاص من إسرائيل، أنتم تساعدوا إسرائيل، إسرائيل وإيران وجهان لعملة واحدة، هذا الكلام القذر الذي يقولوه. حسنا، إن كنتم تتحلوا في الإسلام فها هي إسرائيل أمامكم، أرونا ما لا تقول أننا لا نفعله، فإن لم تفعلوها ولن تفعلوها فترقبوا عقاب من الله بإذن الله تعالى هذا الأمر. فإن كان هناك لديكم أي إجراء فعلي تفضلوا يا إخوة يا عرب يا أساتذة يا مسلمين يا محترمين، توجهوا إلى مجلس الأمن وطالبوا بإسقاط علم إسرائيل من الأمم المتحدة، ونحن لكم من الشاكرين. لا نطلب منكم لا تحاربوا الصهيوني ولا أن تقطعوا العلاقات مع أعوانهم من أمريكان وأوروبيين، فقط طالبوا بإسقاط هذا العلم من مجلس الأمن، وبالتالي لن تفعلوها أبدا، لأنكم للأسف الشديد أجزاء كثيرة من هذا الوطن العربي أصبحوا صهاينة أكثر من الصهيونية نفسها.
إلى هنا أيها الأفاضل نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. شكرا لحسن المتابعة،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الله 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 يا الله 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 يا الله.